أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة لا ضرر. بعد أن أنهينا بحمد الله عز وجل ثلاث قواعد، وهي قاعدة لا تعاد، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وأصالة الصحة، نشرع في القاعدة الرابعة بحسب ترتيب الشيخ الإيرواني حفظه الله، وهي قاعدة لا ضرر. هذه القاعدة هي أطول قاعدة فقهية وأهم قاعدة فقهية وأدق قاعدة فقهية. إذن البحث في هذه القاعدة جدا هام، خصوصا إذا فسرنا هذه القاعدة على أن معناها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، يعني أي حكم من الأحكام الشرعية يوجب الإضرار بالمكلف فهذا الحكم منفي في الشريعة. مثلا الوضوء، هذا الوضوء إذا لزم منه الضرر، كما لو توضأت بالماء ويتضرر البدن كالمحترق مثلا، لا يجب عليه الوضوء، ينتقل إلى التيمم، تصبح هذه القاعدة سيالة. مثلا هذه المرأة هل يجوز لها كشف عورتها؟ لا يجوز لها، لكن إذا لا تكشف العورة تتضرر، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على كشف عورتها وإلا ماتت، وأصبح لها مرض مزمن. في هذه الحالة تجري قاعدة لا ضرر وترتفع حرمة كشف العورة. على كل حال، هذه القاعدة جدا هامة، قاعدة لا ضرر. بعض العامة بالغ في ذلك حتى قال إن الفقه يدور على خمسة أحاديث، من هذه الأحاديث الخمسة قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر. وبالتالي نجد هذه القاعدة اهتم بها علماؤنا الأعلام، حتى أن بعضهم قد أفرد رسالة مستقلة في قاعدة لا ضرر. مثلا شيخ الشريعة الأصفهاني له بحث مستقل في قاعدة لا ضرر، ومطبوع، طبع في مؤسسة جماعة المدرسين في قوم. المحقق النائيني عنده رسالة مستقلة في لا ضرر. السيد السيستاني حفظه الله له كتاب مستقل، تقرير ابنه السيد محمد باقر السيستاني في قاعدة لا ضرر. الشهيد الصدر رضوان الله عليه قرر له السيد كمال الحيدري رسالة مستقلة وكتاب مستقل في قاعدة لا ضرر. على كل حال، قاعدة لا ضرر فيها قواعد، يعني رسائل مستقلة كثيرة. مثلا السيد الإمام رضوان الله عليه له كتاب بدائع الدرر في شرح قاعدة الأضرار. على كل حال هذه القاعدة ألفت فيها الكثير من البحوث، دونك كتاب الذريعة إلى تصاريف الشيعة، اذهب إلى باب اللام مثلا لا ضرر، وانظر ماذا يذكر الشيخ أغا وزوج الطهراني هناك من مؤلفات تصانيف الشيعة في هذه القاعدة. على كل الشيخ الأنصاري بحث القاعدة مرتين، بحثها استطرادا في ضمن الرسائل حينما تطرق إلى رأي الفاضل التوني في شرائط جريان الأصول، وبحثها أيضا بحثا مستقلا. على كل هناك من أطال فيها وأسهاب، وهناك من اختصر وأوجز، والشيخ الإيرواني اقتصر وأوجز، ونعم ما أوجز، لأن هذا الكتاب ليس عبارة عن دراسات معمقة في القواعد الفقهية، وإنما هو عبارة عن دراسات تمهيدية في القواعد الفقهية، يعني تمهد الطالب، تعطي الطالب إلمامه بالقواعد الفقهية. ولذلك أيضا في شرحنا لم نتوسع كثيرا، وآثرنا أن لا نتوسع كثيرا عما يذكره الشيخ هنا تحقيق هذه القواعد في بحوث الخارج وفي كتب أعلى، مثلا كتاب القواعد الفقهية للسيد البوجنوردي رحمة الله عليه، أو كتاب العناوين للمراغي، أو كتاب القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني. هذه الكتب الثلاثة يوجد فيها توسع، أما هذا الكتاب فهو كتاب مختصر في القواعد الفقهية. نقرأ هذا المقدار: قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، فإنه بناء على كون المقصود منها، طبعا لماذا بناء على كون المقصود؟ لأن هناك عدة معاني في معنى قاعدة لا ضرر، من ضمن هذه المعاني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله حينما قال هذا الكلام في قضية سمر بن جندب الآتية إن شاء الله، الإمام النبي صلى الله عليه وآله تصرف بما هو ولي وحاكم، أعمل ولايته، يعني لم يتصرف كمشرع ومقنن، وإنما كولي وحاكم. بناء على هذا المعنى تنتفي، يعني لا توجد ثمرة له قاعدة لا ضرر، ثمرة فقهية لا توجد، واضح أو لا؟ لكن بناء على أن النبي بصدد بيان حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي حكم ثانوي وليس حكم أولي، يعني جميع الأحكام الفقهية من الطهارة إلى الديات، أي حكم منها إذا لزم منه الإضرار بالمكلف، تأتي القاعدة الثانوية قاعدة لا ضرر، ينتفي هذا الحكم، واضح أو لا؟ في كل شيء، كل حكم من الأحكام إذا يلزم منه الضرر هذا الحكم يرتفع ببركة قاعدة لا ضرر. فإنه بناء على كون المقصود منها من قاعدة لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرار، فسوف يثبت لدى الفقيه، يذكر عدة أمثلة: الأول نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه الضرر. كيف يترتب على وجوب الوضوء الضرر؟ أحيانا إذا أنت تتوضأ بدنك الضرر، أو لا ضرر مالي، أموالك كلها تروح تموت جو، ما يجب الوضوء، تنتقل إلى التيمم. مثال ثاني: ونفي وجوب الصوم إذا ترتب عليه الضرر، إذا أنت ما تتحمل الصوم تمرض، أو شيخ كبير أنت، أو أنت من ذوي العطاش ما تقدر، أو غيره، تجري قاعدة لا ضرر. مثال ثالث: ونفي حرمة حلق اللحية إذا ترتب على عدمه، يعني على عدم حلق اللحية الضرر. انت اذا ارسلت اللحية وجعلت اللحية كبيرة نوعا ما، ربما جلدك يتضرر، افرض انت جلدك اذا تجعل فيه لحية تتضرر، الطبيب قال لابد ان تحلق اللحية، وإلا يصيدك سرطان في الجلد مثلا. واضح؟ هذا مثال يعني. وفي الأمثلة يقولون فرض المحال ليس بمحال. في هذه الحالة تجري قاعدة لا ضرر وتقول يجوز حلق اللحية. واضح؟ مثال الرابع. ويبقى الكلام في الضرر، هل المراد به الضرر العرفي أي ضرر؟ واضح ولا؟ زين. ونفي حرمة إبراز المرأة بعض محاسنها إذا ترتب على عدمه، يعني على عدم إبراز المرأة بعض محاسنها الضرر. أحيانا تتضرر المرأة إذا لم تبدي بعض محاسنها. واضح ولا؟ في هذه الحالة يجوز لها أن تبرز وأن تظهر بعد بعض محاسنها. واضح؟ زين. هكذا أمثلة وتطبيقات. مثلا لو كانت في مجتمع بحيث إذا غطت وجهها، فرض هي مثلا تقلد من يرى لزوم تغطية الوجه. واضح؟ وعاشت في مجتمع من مجتمع أوروبي أو غيره، بحيث إذا غطت وجهها ينظرون لها نظرة جدا مشينة، أنها مثلا عاهرة افرض، أو ينظرون إليها أنها إرهابية ويؤذونها. واضح ولا؟ أو قد يصل هذا الأمر إلى الضار. واضح ولا؟ فيجوز. على كل حال هذه أمثلة قد يناقش فيها، وقد يناقش في صدق مفهوم الضرر، لأنه أصلا في ضرر، قاعدة لا ضرر، ما يقصدون الضرر العرفي والعادي، وإلا إذا الضرر العرفي والعادي إن كان أغلب الأحكام رفعها. واضح ولا؟ زين. سيأتي تنقيح مفهوم الضرر. ونفي حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة إذا ترتب على عدمه الضرر. عدمه يعني عدم كشف المرأة عورتها. الضرر تموت بعد إذا ما، واضح ولا؟ تحتاج أن تكشف عورتها. العلاج أو التلقيح، التلقيح الصناعي، بحيث أنها إذا لم تنجب، إذا لم تنجب تقع في ضرر. واضح ولا؟ في هذا يجوز بعد ترتفع حرمة الكشف. وأمثال ذلك كثير، وقد بالغ بعض العامة. أمثال ذلك أمثال مصاديق تحقق عن الضرر. وقد بالغ بعض العامة حيث قال إن الفقه يدور على 5 أحاديث، أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا كثير، كما يقول بعض الأخوة، يقول عندنا سكن في بعض في بيوت بعض أقاربنا، وكان بجنبه مسجد للسنة. يقول أصلا هذا الخطيب طوال سنة أو سنتين ليس عنده إلا حديث لا ضرر ولا ضرار، حتى أني حفظت هذا الحديث من هذا الخطيب. وقد اهتم بها قاعدة لا ضرر علماؤنا الأعلام، حتى ألف كثير منهم رسائل مستقلة في ذلك، كشيخ الشريعة الأصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما. وطبعا تبحث في الأصول، لأن الشيخ الأنصاري بحثها في الأصول من باب الاستطراد، ولذلك أغلب فقهائنا تجدهم يبحثونها، مع أنها قاعدة فقهية لكنها تبحث ضمن القواعد الأصولية. وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل، لاحظ في الحاشية ماذا يقول، بل كتب عنها رسالة مستقلة والحقت بآخر المكاسب، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وتعرض لها يعني لقاعدة لا ضرار. الشيخ النراقي مو تعرض إلى رسالة الشيخ الأنصاري، لا، وتعرض لها قاعدة لا ضرار، لأن الشيخ النراقي أستاذ الشيخ الأنصاري. وتعرض لها الشيخ النراقي صاحب المستند الشيخ أحمد النراقي في العائد الرابع من عوائد الأيام أيضا، لأن العوائد عوائد الأيام في القواعد الفقهية. إذن هذه الرسالة المستقلة في الفقه كتبها، وهناك بحث أيضا قاعدة لا ضرر ضمن الأصول، ضمن كتاب الرسائل في الأصول. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة، فإنه نقل عن الفاضل التوني الشيخ الأنصاري أن من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتب ضرر على إجراء البراءة، ما يلزم منها الضرر جريان البراءة. وبهذه المناسبة من باب الكلام يجر الكلام، هو البحث في البراءة وشروط البراءة. الفاضل التوني قال من شروط البراءة لا يترتب على جرائها ضرر، قال لا بأس أن نتطرق إلى قاعدة لا ضرر. وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل، يعني مستقل عن البراءة، لكنه من لواحق البراءة. وتابعه على ذلك، يعني وتابع الشيخ الأنصار على ذلك، أنه يبحث قاعدة لا ضرر في خاتمة البراءة من تأخر عنه، فأخذوا بالبحث عنها في الموضوع المذكور. فالآن إذا تريد رأي السيد الخوي في قاعدة لا ضرر، السيد الشهيد الصدر صاحب الكفاية غيرهم كلهم نفس الموضوع، ترجع لنفس الموضوع في الكفاية وبحث الشهيد الصدر على الكفاية، بحث السيد الخوي على الكفاية، أغلب الأعلام المعاصرين بحثهم على الكفاية، والكفاية خاصة الجزء الثاني بمثابة الحاشية على كتاب الرسائل، فتجد قاعدة لا ضرر في الجزء الثاني من الكفاية والشروح على الجزء الثاني وبحوث الخارج على الجزء الثاني، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر، ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية 13 نقطة: مضمون القاعدة، مدرك القاعدة، اختلاف صيغة الحديث، الجر في الرواية وفي المروي، توضيح مفردات الحديث، المقصود من قاعدة لا ضرر، تطبيق الحديث على قضية السمرة، كيف يدفع محذور كثرة التقصير، شمول الحديث للأحكام العدمية، وجه تقديم الحديث على الأدلة الأولية لأنها دليل ثانوي وليس أولي، الضرر الواقعي والعلمي، تعارض الضررين، تطبيقات. النقطة الأولى من قاعدة لا ضرر مضمون القاعدة. ما هو مضمون القاعدة؟ اختلف في بيان مضمونها، هناك عدة أقوال، أبرزها قولان بل ثلاثة. القول الأول هو القول المشهور والذي عليه الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، الذي يرى أن قاعدة لا ضرر مفادها إن كل حكم يتسبب ثبوته في إثبات ضرر على المكلف، هذا الحكم مرفوع وغير ثابت في الشريعة. واضح؟ يعني نستفيد من قاعدة لا ضرر حكم أولي أو حكم ثانوي؟ حكم ثانوي. أيها المكلف، أعطيناك أحكام شرعية في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وفي البيع وفي جميع الأحكام الشرعية، كل هذه الأحكام التي قنناها، أي حكم منها يسبب لك ضرران، هذا الضرر معتد به، أحيانا الضرر غير معتد به عند العقلاء. واضح ولا؟ الآن مثلا أنه أنت تشمخ روحك شمخ بسيط هالشكل، طلع منك دم بسيط، هذا مو معتد به عند العقلاء. واضح ولا؟ لكن لا تقطع يدك، واضح، هذا ضرر معتد به عند العقلاء. احيانا شخص مثلا يستحم ويخرج والجو بارد وهو مستحم بماء ساخن، قد يمرض، واضح ولا؟ لكن قد لا يكون معتد بهذا الضرر عند العقلاء، لكن احيانا لا، الضرر معتد به عند العقلاء. على كل حال سنبحث هذه النقطة، نحن الآن لسنا في مجال بحثها، لكن أقول فرقوا بين مطلق الضرر الشامل للضرر المعتد به وغير المعتد به، وبين الضرر المعتد به. واضح؟ إذن كل حكم شرعي يتسبب في ضرر معتد به عند العقلاء هذا الحكم منفي، لأنه يوجب الضرر المعتد به، هذا حكم ثانوي. يوجد رأي آخر للشيخ، شيخ الشريعة الأصفهاني رضوان الله عليه، شيخ الشريعة أحد العلماء الكبار والثوريين أيضا، من الثوار كان. شيخ الشريعة الأصفهاني يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني يحرم الأضرار، يحرم أن تضرر الآخرين. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني الإضرار بالآخرين منفي في الإسلام، يكون مفادها حكم أولي لو حكم ثانوي. حكم أولي بعد، ما يجوز أن تضر الآخرين، واضح ولا؟ كما لا يجوز أن تغتاب الآخرين، لا يجوز أن تضر الآخرين. هنا الثمرة تكون أقل، لكن توجد ثمرة فقهية، واضح ولا؟ بناء على الرأي الأول الثمرة كبيرة جدا، يكون المبحث سيان. ونذكر أمثلة بناء على رأي الشيخ الشريعة الأصفهاني، أيضا توجد ثمرة فقهية لكن أقل درجة. يوجد رأي ثالث للسيد الإمام على الله مقامه الشريف، أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، كما سيأتي في حديث النخلة حينما الرسول قال للأنصاري: يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها وجهه. الرسول لم يأت فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هنا الرسول لم يتصرف كفقيه وكمشرع ومقنن، يعني ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، وإنما في مقام إعمال ولايته الشرعية كحاكم إسلامي، واضح ولا؟ إذا فهمنا من الحديث هذا بعد ثمرة فقهية ما موجودة، واضح ولا؟ ثمرة في الولاية، في ولاية الفقيه، واضح ولا؟ نستفيد منها في بحث ولاية الفقيه، واضح. نقرأ هذا المقدار. مضمون القاعدة: وقد وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فالشيخ الأعظم في رسائله شيخ الأنصاري فهم منها هذا المعنى الأول، أن كل حكم يتسبب من ثبوت هذا الحكم ضرر على المكلف فهو هذا الحكم مرفوع وغير ثابت في الشريعة. وبكلمة أخرى، كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت، شرع في الإسلام بشكل أولي، هذا الحكم الأولي، كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت لكن بشكل أولي، ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلف هذا حكم ثانوي يرتفع ببركة قاعدة لا ضرر. وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا، واضح ولا؟ يلزم الضرر من ثبوته فيها، يعني في هذه الفترة أو الحالة، كان يعني هذا الحكم مرتفعا. وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عن، واضح. هذا هو الرأي المعروف المشهور. الرأي الثاني: وذهب آخرون ومن جملتهم شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريم ذلك، تحريم الإضرار بالآخرين، تصبح قاعدة لا ضرر حكم أولي أو ثانوي، حكم أولي، وليست بناظرة إلى الأحكام الشرعية، ونفي الأحكام الشرعية حالة لزوم الضرر، فهي حكم أولي وليست حكما ثانويا. بعد الرأي الثالث قال: وهناك تفاسير أخرى، كتفسير السيد الإمام الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ليس في مقام بيان التشريع، ليس في مقام بيان حكم فقهي، وإنما هو في مقام إعمال ولايته كحاكم إسلامي، واضح. بعد لا نستفيد لا حكم أولي ولا حكم ثانوي، واضح ولا؟ نستفيد، نعم نستفيد منها في بحث ولاية الفقيه من هذه القضية. وهناك تفاسير أخرى، نكتفي الآن بما ذكره. وسيتضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يتبين. البحث الثاني مدرك القاعدة. المشهور يقولون قاعدة لا ضرر، لا يقولون قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وإن كان في لسان العامة كثيرا ما يقولون لا ضرر ولا ضرار، لكن في لسان الخاصة في الغالب يقولون قاعدة لا ضرر. إذن هذا القيد الثاني ولا ضرار من أين جاء؟ جملة لا ضرر ولا ضرار وردت في ثلاثة موارد. المورد الأول قضية سمر بن جندب، المورد الثاني مسألة الشفعاء، والمورد الثالث مسألة مشارب النخل وفضل الماء، لأننا عندنا روايات من طرق الخاصة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار وردت هذه اللفظة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة أمور: في قضية سمر بن جندب هذا الخبيث، وفي مسألة الشفعة، وفي مسألة مشارب النار. واضح. المورد الأول قضية سمر بن جندب. سمر بن جندب خلاصتها هذا شخص أنصاري، رجل من الأنصار من أهل المدينة، اشترى دارا، عنده دار، هذه الدار في بستان، كان في الدار ماذا؟ نخلة. لمن؟ لسمر بن جندب. هذا الأنصاري يخرج من البيت، يأتي سمر بن جندب من دون استئذان ويدخل إلى نخلته، تأذى هذا الأنصاري، قال لسمر بن جندب لا أقل تستأذن، زوجتي موجودة في البيت، قال أنا أذهب إلى ملكي، هذه النخلة نخلتي. واضح. قال له الأنصاري أنا أشتريها، قال وأنا لا أبيعها. فتأذى الأنصاري فشكى جندب سمر بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول قال يا سمر بعها إياه، قال لا أبيع. بعها إياه وأنا أضمن لك مثلها في الجنة، قال لا أبي. بعها، وأخذ الرسول يقول ولك مثلا، المهم روايات موجودة هكذا، بعها إياه ولك كذا في الجنة، قال لا أبي. ولك كذا في الجنة، قال لا أبي. ولك كذا في الجنة، قال لا أبي. فقال صلى الله عليه وآله للأنصاري يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا يوجد حكم ضرر في الإسلام بشكل أولي. الناس مسلطون على أموالهم، وهذا سمر بن جندب مسلط على نخلته وغصنه، لكن إذا إلزم من تسلط الإضرار بالآخرين وهتك عورات وحرمات الناس بعد يرتفع هذا الأمر. واضح إن شاء الله. طبعا رواية سمر بن جندب رويت بعدة كيفيات، من طرق العامة ومن طرق الخاصة، مما يجعلنا أحيانا نشك هل هي قضية واحدة أو عدة قضايا. يعني قضية النخلة بعضها، بعض الروايات لا تقول نخلة، غصن، جذع، عذق. واضح ولا؟ بعضها النبي قال اذهب واقلعها وارمي بها وجهه، بعضها ان النبي لم يقل لا ضرر ولا ضرار، قال انت مضار يا سمر بن جندب. على كل حال قبل ان نتطرق الى هذه الروايات لا بأس ان نتطرق الى سيرة هذا الخبيث سمر بن جندب. اقرأ لكم مختصر مما ذكر وما ذكره علماء الرجال في هذا الرجل الخبيث سمر بن جندب. طبعا أنقل لكم هذا الكلام من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث للشيخ محمد الجواهري، هذا مختصر لما في معجم رجال الحديث، فأنا أخذ هذا المختصر. خلاصة طبعا هذا الرجل عاش أيام الرسول، إلى وشهد استشهاد الإمام الحسين، وقد بذل له المال حتى روى الآية المباركة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد. رواها في الإمام علي، رواها في الإمام علي، وروى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في معاوية. وإن شاء الله نقرأ هذا المقدار. لاحظوا، يقول سمرة بن جندب، صفحة 270 من كتاب المفيد من معجم رجال الحديث: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شقي خبيث معاند غير خاضع للحق، وهو كما في الروايات صاحب النخلة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقلعها ورميها إليه وقال: لا ضرر ولا ضرار. ويؤيد خبثه وشقاؤه ما حكاه ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر أنه بذل له 100,000 درهم على أن يروي أن آية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله والله لا يحب الفساد نزلت في علي عليه السلام، وأن آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في ابن ملجم، وفي معاوية، في ابن ملجم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، فلم يقبل. عجيب، ما قبل سمر بن جندب، فلم يقبل إلى أن بذل له 400,000 فقبل. لاحظ، 100,000 ما أقنعت، 400,000 قبل. نهج البلاغة الجزء الأول صفحة 361. وقيل إنه عاش حتى حضر مقتل الحسين عليه السلام، وكان من شرطة ابن زياد، وكان أيام مسير الحسين إلى العراق يحرض الناس على الخروج لقتال الحسين. لاحظ، يعني ما أشقى. على كل حال، روايات سمر بن جندب نتطرق إليها من طرق الخاصة، روايات سمر بن جندب من طرق الخاصة وردت بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ هذا كله في نهاية الحديث، وإلا القضية واحدة. نهاية الحديث توجد ثلاث عبارات، ثلاث صياغ لهذه القضية. الصياغة الأولى: الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا ضرار، فقط، ما أضف قيد زائد. يا أنصاري اذهب واقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية نفس هذه العبارة، فيها قيد على مؤمن: فإنه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. واضح؟ هذه الصياغة الثانية. طبعا لماذا نحن نذكر هذه الأمور؟ لترتب ثمرة. إذا التزمنا فقط لا ضرر ولا ضرار، أو التزمنا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. الرواية الثالثة أصلا ليس فيها ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار. واضح أم لا؟ فيها هكذا: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. لا أراك إلا مضارا، ما أراك يا سمرة إلا مضارا. إذن عندنا ثلاث صياغ: الصياغة الأولى لا ضرر ولا ضرار، الثانية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، الثالثة ما أراك يا سمرة إلا مضارا. واضح إن شاء الله. طبعا أول رواية سنأخذها: لا ضرر ولا ضرار. هذه لا ضرر ولا ضرار الرواية تامة سندا. وأما رواية لا ضرر ولا ضرار على مؤمن فهي غير تامة سندا، فيها إرسال. واضح إن شاء الله. والرواية الثالثة التي فيها ما أراك يا سمرة إلا مضارا أيضا فيها كلام. نقرأ هذا المقدار: بعد شرحنا مضمون الرواية وفصلنا الأقوال الثلاثة والرواية. هذا لحد الآن احنا في المورد الأول للفظة لا ضرر ولا ضرار، كنا ثلاثة موارد، المورد الأول قضية سمرة، والمورد الثاني الشفعة، والمورد الثالث ماذا؟ المورد الثالث مسألة مشارب النخل وفضل الماء. نقرأ هذا المقدار، هذه المباحث التي لا يوجد فيها بحث كثير نقراها سريع يعني. ثانيا مدرك القاعدة، وردت جملة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة موارد. الأول قضية سمر بن جندب التي رواها الكليني في الكافي بالشكل الآتي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي، وعدة البرقي قلنا لكم فيما سبق الكليني له عدة البرقي، عد إلى البرقي وعد إلى أحمد بن محمد بن عيسى وعد إلى سهل بن زياد، وهذه العدد الثلاث يقينا قطعا فيها شخص ماذا؟ ثقة. فإذا السند تام، عدة ما توجب إرسال السند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ثقة، عن أبي محمد بن خالد البرقي ثقة، عن عبد الله بن بكير ثقة لكنه فطحي، عن زرارة ثقة إمامي. فإذا تصير الرواية موثقة. واضح. اقرأ الحاشية رقم 4، هاي صفحة 90 آخر حاشية رقم 4، يتطرق إلى السند. يقول: والرواية صحيحة السند. المفروض يقول والرواية موثقة السند، لعل الشيخ ناظر إلى الصحة يعني أن كلهم ثقات، لكن هي ليست صحيحة وإنما هي موثقة. أما العدة من أصحابنا فقد تعرضنا إليها في أبحاثنا الرجالية شيخ الإيرواني، وانتهينا إلى عدم وجود مشكلة من ناحيتها. أنا أعطيتكم المصادر، يكفي ترجع إلى كتاب الكليني والكافي، أشبع هذا الأمر. عدد الكليني موجودة ما شاء الله، حتى رجال السيد بحر العلوم قدروا نتراجعوا، كثير من الكتب الرجالية تطرقت إليها. وأما أحمد بن محمد بن خالد فهو البرق المعروف بصاحب المحاسن، كتاب المحاسن مطبوع بعد موجود في الأحاديث، وقد قال عنه النجاشي: كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسي. هذا الذي طرده أحمد بن محمد بن عيسى من قم ثم رجعه. وأما والده فهو محمد بن خالد البرقي، وقد وثقه الشيخ الطوسي في رجال في أصحاب الرضا. وأما عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع فقد قال عنه الشيخ الطوسي فطحي المذهب إلا أنه ثقة. وأما زرارة فهو أجل من أن يحتاج إلى توثيق. واضح بعد، أفقه الأولين. إذن هذه الرواية موثقة السند أم صحيحة؟ موثقة السند. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر يعني عن الإمام الباقر. هذه الرواية قال: إن سمر بن جندب كان له عذق في الحاشية. يقول: العذق على ما في المنجد، كتاب المنجد في اللغة، كل غصن له شعاب. كان له عذق في حائط. ما المراد بالحائط؟ الحائط هو البستان على ما في المنجد لرجل من الأنصار. إذن هذا البستان إلا الرجل من الأنصار، إلا شخص أنصاري من أهل المدينة. وسمر بن جندب عند مسمار جحا. ما هو أي مسمار جحا؟ هذا العذق ما عليه، الغصن. طبعا مو غصن بعد هذا يعني مو إليه بس غصن، يعني عنده نخلة شجرة. واضح ولا زين؟ كان لسمر بن جندب عذق في حائط لرجل من الأنصار، يعني البستان لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان. هذا بعد لاحظ الرواية فيه حائط وبستان. واضح ولا؟ وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن. وكان منه سمر بن جندب يمر به يعني يمر بالبستان إلى نخلته ولا يستأذن. طبعا عندنا في الفقه هكذا، ان انت اذا اشتريت بيت وان كان الطريق الى البيت انت مو ملكك، بس يجوز لك العبور على هذا الطريق. وهكذا لو عندك نخلة في بستان يجوز لك سلوك الطريق داخل البستان الى النخلة، واضح ولا؟ يجوز، لا تشكل ان هذا الارض مو ملكك، لا يجوز لك بمقدار الذهاب الى ملكك. وكان منزل الانصاري بباب البستان، وكان يمر به، يعني وكان سمر بن جندب يمر به يعني بباب البستان الى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء، فابى سمر، تأذى الانصاري، فلما تأبى جاء الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه وخبره الخبر. واضح ولا؟ هذا موجود. احد الاخوة استأجر بيت، هذا صاحب البيت عنده حجرة، قال انا اجر كل البيت الا هذا الحجرة. قال له مو مشكلة، استأجر البيت، يجي هذا صاحب البيت من دون استئذان ويدخل. يا ولد الحلال، الحرمة موجودة بالبيت. قال له خب انا مو جاي لحرمتك، انا جاي للحجرة. انا لله وانا اليه راجعون، ما يصير هالشكل. قال له مو عاجب انك، انا فسخت الاجارة، يلا اطلع من البيت. قال له اطلع من الان. طلع. على كل، فهذا ذكرنا بقضية سمرة بن جندب. مسمار جحا، هالحجرة او هالنخلة هذه. فكلمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء، فابى سمرة. فلما تأبى جاء الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه واله فشكى اليه وخبره الخبر، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه واله وخبره بقول الانصاري وما شكى، وقال ان اردت الدخول فاستأذن. فابى، قال انا ما استأذن ملكي هذه. فلما أبى ساومه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. في رواية فصل ترى، ولك مثلها ما في، ولك عشر مثلها، 100 بستان في الجنة. كله يقول لا يا رسول الله، أضمن إليك الجنة. قال لا يا رسول الله، أم صدق هذا شقي. يعني في رواية، هذا اللي فيها تفصيل تبين شقاء سمرة، هذا مختصر الرواية. زين، فأبى أن يبيع، فقال لك بها عفق يمد لك في الجنة. فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا النص الأول. النص الثاني إضافة كلمة على مؤمن، وقد رواها الكليني نفسه ثانيتين وبعد عدة أحاديث بهذا الشكل. نفسه يعني ماذا؟ لأن الرواية الأولى في الكليني أيضا في الكافي. علي بن محمد بن بندار، هذا ثقة من مشايخ الكليني، عن أحمد بن أبي عبد الله، هو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة، عن أبيه يعني محمد أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي ثقة، عن بعض أصحابنا، لاحظ عن بعض أصحابنا، الرواية مرسلة، من هو هاي بعض الأصحاب ما ندري، رواية مرسلة، عن عبد الله بن مسكان ثقة، عن زرارة، عن أبي جعفر، زرارة ثقة، أبو جعفر الإمام الباقر. إذن هذه الرواية مرسلة، واضح. قال إن سمر بن جندب إلى أن قال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لاحظ الحاجة رقم واحد، يقول الرواية المذكورة ضعيفة السند من ناحية الإرسال عن بعض أصحابنا، وفي هذه الرواية كما نرى زيادة كلمة على مؤمن. هذا الأمر، هذه الزيادة، الأمر الذي له تأثير من بعض الجوانب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إن قضية سمرة المشتملة على جملة لا ضرر ولا ضرار قد رواها كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وكل منهما رواها عن ابن بوكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله. واضح أو لا؟ أجل، إن الشيخ الصدوق روى بسنده عن الحسن الصيقل، هذه الأسانيد ستأتي نناقشها إن شاء الله، عن الحسن الصيقل عن أبي عبيد الحذاء عن أبي جعفر قصة سمرة، ولكن ليس في آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار، هذا المورد الثالث، وإنما فيها ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه. وبهذا يتضح أن قضية سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال، فتارة رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار من دون إضافة، هذا المورد الأول، وثانية رويت وفي آخرها جملة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن أي بزيادة قد على مؤمن أي الثاني، وثالثة رويت من دون ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار. ومن هنا قد يقال بعدم ثبوت ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار في قضية سمرة لأجل تعارض الناقل. و واضح، وقد يرد ذلك يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.